بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب 44، كتاب الأيمان وكفارتها. الباب الأول: باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية. عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي عنه. فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، وصدقت المسلم أخو المسلم. رواه أحمد وابن ماجه. وفي حديث الإسراء المتفق عليه: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وفي لفظ: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وابن ماجه، وهو محمول على المستحلف المظلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: كتاب الأيمان وكفارتها. طبعا مر معنا مباحث كثيرة، ومن أقربها كان كلام عن الجهاد، ثم كلام عن الأطعمة والأشربة، والكلام عن هذه الموضوعات، وهذا كلام عن الأيمان وكفارتها. و جرت كثير من ترتيبات المصنفين سواء في الفقه أو في الحديث، خاصة حينما يكون في أبواب الأحكام، أنهم يجعلون الأيمان والنذور بعد الأطعمة وبعد الطب، وهو بعد الأطعمة أقرب، يضعون بعد الأطعمة والأشربة. وكأن المناسب والله أعلم هو أن الإنسان، طبعا ترتيبات باب الفقه فيه لحدما بعض اختلاف بين الأئمة المذاهب، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في ترتيب أبواب الفقه، وإن كانوا كلهم يدعون بالعبادات، وهي مقدمتها الطهارة ثم العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج، بعدها نبدأ إلى حد ما اختلافهم في تقديم المعاملات والبيوع على النكاح وأحكام الأسرة، قد يقدم هذا بعضهم هذا لحسب ما ينظرون، فمن كالحنابلة يقدمون المعاملات على 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 اعتبار الإنسان بعد ما يفرغ من عبادته يقوم إلى معاشه، ومعاشه هو البيوع وما يدفعها من الإيجارات والودائع ثم التعامل مع الناس في الأوقاف والوصايا إلى آخره. ثم بعدها حينما مثل ما يقول الوقت الحاضر حينما يكون نفسه يبحث عن الزواج، فتأتي أحكام النكاح وما يتبعه من الطلاق والرجع إلى آخره، ثم بعد ذلك تأتي أحكام الحدود والجنايات، لأن الإنسان إذا اكتمل متطلبات وحين قد تبدأ الخلافات والمشاجرات ومن هنا تكون الجنايات، وبعدها القضاء غالبا. بعد الجنايات يكون أطعمة ولا شربة، لكن في الأخير غالبا يكون أحكام القضاء باعتبار أنه عند الجنايات لا يفصلها إلا القضاء، فيكون القضاء وأحكام التقاضي وطرق التقاضي والبينات والإقرار إلى آخره. وبعضهم يقدم الأحوال الشخصية والنكاح على المعاملات باعتبار أنها في عندها فيها جانب عبادي، فيها جانب يعني محفوظ في الجانب العبادي والجانب الديني، فيقدمها ويجعلونها بعد العبادات. ثم على كل حال في هذا واسع، وهي على كل الترتيبات يعني يحاول كل فيها أن يعني تتلمس المناسبة في الترتيب. هنا الإمام النذور بعد الأطعمة أي لحد ما أيضا قد يكون فيه مناسبة ظاهرة، من حيث إن الإنسان إذا أكل وانتهى يعني تبدأ أيضا نوع من الخلافات والالتفات إلى بعض المشكلات مما يستدعي الكلام على الأيمان، وعلى الأيمان غالبا يحتاج لها في الخصومات، الأيمان يحتاج فيها غالبا عند الخصومات والاختلافات إلى آخره. فمن هنا يعني يضعون مسائل الأيمان والنذور هنا، والنذور طبعا باعتبار أنها نوع من اليمين، النذر نوع من اليمين، وإلا حين النذور قد يكون ما ليس له علاقة بالمشاجرات، لكنه باعتبار أنه نوع من اليمين، نوع من اليمين على ما سوف يأتي إن شاء الله. ولهذا سيأتي هنا الأيمان، بعدها بعد قليل سيكون النذور، الكلام عن النذور. فقال رحمه الله كتاب الأيمان وكفارات. الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين. طبعا اليمين الأصل فيها هي اليد اليمنى، وأيضا اليمين القوة، لا أخذنا منه باليمين يعني بالقوة، وأيضا تأثي بمعنى اليمن وهو الخير والبركة. والمراد هنا اليمين بمعنى الحلف، يقال الحلف ويقال القسم ويقال الإيلاء، يؤلون الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون، فالإيلاء هو الحلف، القسم والإيلاء واليمين كلها. وإذا حتى وقد يقال العهد أيضا، علي عهد الله وكذا وميثاق الله، كل من الألفاظ كلها هي نوع من اليمين. وأيضا قد يكون مأخذه اليمين كما قلنا من القوة، لأن الإنسان عادة يحتاج اليمين ليقوي ويثبت موقفه أو يثبت موقفه، فهو يحلف من أجل مزيد من التثبيت لما يقوله أو لما يراه أو مما يدعيه. وأيضا اليمين كما نقول اليمنى، وأحيانا أيضا يعني يحتاج في التعامل إلى أنه يمد يده ويقبض على يده، ولهذا حتى البيع سمي بيع لأنه من مد الباع، سمي بيع أصله باع يبيع وباع يبوع، البوع، البوع وبيع. فسمي بيع لأن عادة إذا تبايع المتبايعان البائع والمشتري أنه يمد يده تأكيدا على لزوم الصفقة، ومنهم سمي بيع لأنه يمد باعه، والباع هو كما هو معلوم اليد وما يتصق بها من الساعد، هذا يسمى باع. ومنه أيضا البوع اللي هو الذرع، الذرع أيضا ذراع من مخذ الذراع، والبوع من البوع والبيع، والباع اللي مقداره باع مثلا باعان، قال ان الباع هو مقدار مد اليدين، هذا يسمى باع، مد اليدين يسمى باع، وهذا يسمى ذراع. والبيع كما قلنا من مد البائع المشتري يديهما لتأكيد الصفقة، تأكيد الصفقة، ويقبض كل واحد، كل واحد يقبض يد صاحبه تأكيدا إلى مضي الصفقة أو إمضاء الصفقة أو إجراء الصفقة. فهذا كله يعني سبب مجيء أو استعمال اليمين، إما من القوة وإما من مد اليد اليمنى، أو ومن يسمي حلف. فالأيمان جمع يمين، وهي الحلف كما قلنا، وأيضا يقال الإقلاء ويقال القسم، وهو طبعا يكون بألفاظ مخصوصة، يكون بألفاظ مخصوصة، وهي بالله وبالله وتالله ورب الكعبة، وفي طبعا ألفاظ، وكلها طبعا المسلمون لا يقسمون إلا بالله. القسم لا يكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفات من صفاته، كانت تقول وعظمة الله وقدرة الله ووجه الله، فتقسم بصفاته وكلام الله، فهذا كله حلف. طبعا الحلف أو اليمين كما قلنا بالألفاظ، ألفاظ مخصوصة، وتكون طبعا فيها والقسم، وهو قسم والله وبالله وتالله، هذه هي حروف القسم، الواو والباء والتاء، تالله. وغالبا تالله التاء لا تأتي إلا مع لفظ الجلالة، لا ما يقول تالرحمن أو تالرحيم، لكن وأما الواو والباء تدخل على أسماء الله وصفاته الأخرى. والقسم أو الحلف يؤتى به التأكيد أو توكيد الحكم، فاليمين حقيقته توكيد الحكم بذكر معظم، بمعنى والمسلمون لا يعظمون إلا الله، ولا يجوز أن يقسموا غير الله كما سوف نشير بعد قليل، لا يجوز الحلف غير الله، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، ولا بسيدي فلان ولا بسيدي بالأولياء أو بالأضرحة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن حقيقة يعني يجب أن تدرك يا مشايخ أن الحلف هو تعظيم، واللسان حينما يحلف بمعنى أنه كأنه يستشهد بالله ويجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا على ما يقول أو ما فعل أو ما يدعيه، والمسلم ليس عنده، بل ولا يجوز أن يكون عنده شيء أعظم من الله. الحلف تعظيم، أنت حينما تحلف بمعنى أنك تريد أن تؤكد لصاحبك صديقك أو عند القاضي، تؤكد أن ما جرى هذا صحيح أو أنه لم يجري، تنكره مثلا، فأنت تستحضر أعظم شيء، أعظم شيء تستحضره وتقسم به لتؤكد ما تدعيه سواء بإثبات أو بإنكار. ولهذا إن حلفت بغير الله فهو نوع من الشرك بتعظيم غير الله، تعظمه كتعظيم الله، هذا لا يجوز، قد يصل إلى الشرك الأكبر. لو اعتقدت أن غير الله أعظم من الله فحلفت به، لهذا هذا كفر خوين بالله. ولهذا من حلف بغير الله كما في الحديث فقد كفر أو أشرك، يعني أشركت غير الله بمقام الله وبتعظيم الله. حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مقامه ليس عظيم معظم جدا، لكن لا يقسم به لأنه عبد عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشرف مقامات محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله. ولهذا في أفضل المقامات بصفه الله بالعبد، في أفضل المقامات في الإسراء، ما في أعظم مقام بلغه نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من الإسراء حينما بلغ السماء السابعة. ومع هذا قال ربه سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في نفس الموضوع في نفس الإسراء والمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. في أعظم مقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبد، لأن أشرف مقامات العبودية. ما في أشرف يا إخواني أن تكون أنت عبد لله، يعني أعظم ما تشعر به وأعظم ما يمن الله به عليك أن تكون عبد لله عز وجل، لكن لا عبد لغيره. أنت لغير الله مرفوع الرأس ولا تخضع أبدا إلا لله، وأشرف حال أن تكون عبد لله. ولهذا أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، وأشرف مقامات العبادة وأشرف مقامات السجود والركوع، الركوع خضوع والسجود خضوع. ولهذا لا تجعل أحدا في مقام الله ولا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقرأ القرآن، كل يعني إيراد مقامات وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد مقام التشريف، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، أوحى إلى عبده ما أرى إن كنتم أمنتم بما نزلنا أن يكون بما نزلنا على عبدنا. فأشرف مقاماته أن يكون عبد الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إذن الحلف تعظيم، ولا يجوز في 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 عقيدة المسلم ولا في قلبه أن يكون أحد أعظم من الله، ولهذا لا تحلف بغير الله، لأنك إن حلفت لماذا أنت لماذا الإنسان يحلف؟ يحلف ليؤكد، ولا يكون التأكيد إلا بشيء معظم. ولهذا أحيانا من التعظيم تجد يحلف على المصحف أو يحلف عند الكعبة، أو حتى كما جاء في بعض الأحوال يحلف بعد العصر، يقسمان بعد العصر، العصر من 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 من, من أعظم الأوقات. فالحلف هو يعني يسلكه الإنسان أو يقول يعني يخرج به الإنسان، ليش؟ ليؤكد على ما يفعله أو ما يقوله أو ما حصل منه أنه صح أو أنه وقع أو أنه لم يقع، يثبته أو لينفيه. فالحلف تعظيم، والحلف تريد أن تقنع صاحبك أو تقنع القاضي أو 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 بهذا، فتلجأ إلى الحلف. سواء تلجأ أو القاضي أيضا يعني يطلب منك الحلف. واللعان كله حلف تشهد بالله ليش أنه كانوا صادقين وأنه كانوا الكاذبين أن غضب الله عليك إن كانوا من الصادقين أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالمقصود التعظيم, ولهذا لا يجوز الحلف غير الله. إذن اليمين هي توكيد للحكم بذكر معظم, وكما قلنا ما في معظم إلا الله عز وجل على وجه مخصوص اللي هي الصيغة التي ستأتي إن شاء الله بعض ألفاظها. باليمين لا يكون لا يعتبر يعني بحيث يكون يمين صحيح أو يمين منعقدة إلا أن يكون من مكلف مختار قاصد اليمين. لا يكون يمين إلا من مكلف ومختار وقاصد اليمين. ما معنى هذا؟ معناه أن يكون مكلف الصبي ما يقع يمينه, المجنون ما يقع يمينه, مختار بمعنى غير مكره ولا مجبر, يعني المجبر لا يقع يمينه ولا يعتبر. لا بد أن يكون مكلف بمعنى مسلم بالغ بمعنى بالغ عاقل. المكلف هو البالغ العاقل, البالغ العاقل يكون مختار بمعنى غير مجبر ولا مكره قاصد لليمين. ولهذا لغو اليمين هو اليمين غير مقصودة, اليمين غير مقصودة. مثلا تقول هل قابلت فلان؟ والله ما قابلته. طبعا والله ما قابلته هذه ما غير من عقيدة, لأنك غير قصد اليمين, إنما هي جرت العادة في حديث الناس يقول والله ما رأيته, والله ما شفته, والله تفضل عندنا, لا والله كذا اللي تمشي معي. هذه هي لا تعد يمينا, ليس فيها كفارة ولا فيها حنث, لأنه لا بد في اليمين تكون منعقدة. فالله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, بمعنى انعقدت وقصدتها وقصدت اليمين حالفا فعلا تريد إثبات شيء أو نفيه. وتكون بالله, طبعا المسلم لا يحلف إلا بالله أو باسم أسمائه والرحمن والرحيم أو بصفة من صفاته كما قلنا وعظمة الله وكبريائه وقدرته ووجهه الكريم ونحو ذلك. والحلف غير الله لا يجوز, وقد يرقى إذا يكون كفرا إذا كان يعتقد تعظيم من حلف به أعظم من الله عز وجل. ولهذا مع الأسف يا أخواني تجد بعض الذين يعني مبتلون, تجد بعض المبتلين بالتعلق بالقبور والأضرحة أحيانا يهابونها ويخافونها أكثر من خوف الله. مع الأسف هذا موجود, يخاف على مزرعته, يخاف على دوابه, يخاف على أولاده. لماذا؟ لأنه ما ذبح لفلان, ما حضر مولد فلان, السيد فلان ولا قبر فلان ولا ما. بل أحيانا يعني قد يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بسيد فلان كاذبا. فأحيانا ولهذا مع انظر كيف وصل بهم الحال إلى أنه يعتقد أن فلانا يتصرف في الكون. هذا لا محمد صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون, أن يتصرف وأنه يفعل وأنه يشفي الأولاد ولا الأمراض ولا يبارك في الأم في الأم في الأموال والممتلكات، هذا كله لا يجوز، هذا يصل الكفر وإلى خروج من الملة. لماذا؟ لأن هذا هو محض حق الله وحده. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، مع مقامه الرفيع عند الله عز وجل، أفضل مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم منزلة من الخلائق عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من جميع الأنبياء، ومع هذا قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه، لأنه صار يدعو في أحد لما هزم المسلمون وبعض صناديد قريش، صناديد قريش أكثر الذبح في المسلمين وإيذاهم، صار يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، صار يدعو عليهم يقنت في الصلاة: اللهم العن فلان والعن فلان، سهيل بن عمرو وغيرهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون نعم، لكن ليس لك. والنتيجة أنهم أسلموا، هؤلاء أسلم. وأيضا أمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت، يعني أنا لا أعلم غيب، الرسول لا أعلم غيب، لا يعلم إلا بما يعلمه الله. والله يقول: ولا يظهر على غيب أحد إلا من افترى من الرسول. فالغيب لله، ويطلع من شاء من أنبيائه. هذا هو تحقيق التوحيد، تحقيق معرفة العلاقة بين الرسول والنبي، بين النبي والله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول حينما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم قاربهم وهم من أعز الناس إليه، ومن أعز الأقربين فاطمة رضي الله عنها وهي براءة منه، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، فاطمة. وقال: يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. فكل مسؤول عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم نبي يبلغ، مهمته البلاغ. فهذا هو هذا، فما بالك بأن يعظم الأولياء ويقول إنهم يتصرفون في الكون وأنهم يفعلون وأنهم ومع الأسف أنه يعني تذكر قصص غير صحيحة، يذكر مثلا عن بعضهم يقول إن السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله طبعا عالم وحنبلي علماء وفي صلاح، يذكر مثلا أنه يقول أنه كان يطوف في الكعبة، يطوف في الكعبة، وامرأة مات طفل لها وتعلقت به جدا، فصارت تبكي بكاء شديدا، وجاءت عبد القادر وكان يطوف الكعبة، وطبعا عبد القادر حي طبعا كان يطوف، فطلب منه أن يعيد ولدها. يقول طبعا قصة غير صحيحة أنه مر به ملك الموت وأخذ الجراب اللي فيه الأرواح وأخذ روح الولد ورجح. هذا لا يقول هو يعني عاقل فهو يكون مسلم، ولا يمكن. في القصص من هذه عجيبة يعني. عبد الوهاب الشعراني له كتاب الطبقات الأولية في ذكر فيها أشياء ما لا تستقيم ولا تصح. ومع الأسف أن فيه يعني في هذا انحراف شديد، لأنه نيل من مقام ربوبية وقدح حتى في الصالحين. صالح لا يرضى بهذا أبدا، ولا يرضى صالح وولي أن يوضع في هذا المقام. ولا يرضى أبدا. نهيك على أنه أيضا لا نقطع كذلك يا إخواني، يعني نحن لا شك نحب الصالحين ونقتدي بهم ونتأسى بهم وهم قدوتنا، لكن ما تعلق بهم نصيهم شيء وهم في محق الربوبية ومقام الولية. مع أن أيضا لا نقطع حتى أي مسلم، يعني أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار ولو كان أصح الصالحين، ما نقطع لأحد لأن لا نعرف دخيلته ولا حقيقته ولا نعرف بينه وبين الله، إنما مذهب السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. المحسن نرجو له المغفرة والجنة والدرجة العلى، والمسيء نخاف عليه النار ودركاتها. هذا هو المسلك السوي، ولا نشهد لأحد بالجنة ولا نار، ما نقول هذا في النار ولا هذا في الجنة، حتى لو كان يعني من أشد الخمارين ما نقطع منه، لا تدري ما يختم له، ولا قد يكون له عمل صالح له خبيئة له أشياء تخطب، ما دام مسلم هو مسلم لا نقطع منه ولا لا نقول هذا في النار ويكون نخاف عليه. والصالح أصلح الصالحين ولو كان يعبد الله في محرابه ومرنا عليه لا نقطع له الجنة ولا نجزم أنه بالجنة، إنما نرجو، لأنك لا تدري قد يكون مرائي، قد يكون عنده أشياء خبيئات سيئة، عنده قد يكون عنده يأكل ما أصبح الباطل، قد يكون عنده من الغيبة، قد يكون عنده من ما تدري، عنده من الرياء ما يحبط عنه كله لا تدري. إذن وإن كان نحب كما قلت العمل الصالح نحبه ونقتدي به في علمه في فضله في صلاحه في تعبده في عباداته، نقتدي به في ورعه في زهده، لكن ما نقطع لا نقطع بأنه في الجنة، لكن نرجو أن يكون في الجنة. إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، هؤلاء نقطع أنه في الجنة كالعشرة المبشرين في الجنة، الرسول أخبره في الجنة. عكاشة بن محصن حينما قال ادعو الله اجعلني منهم قال أنت منهم. قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس قال في الجنة. فالذين يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الجنة في الجنة، أما ما عدهم نرجو المحسن ونخاف على المسيء. فما بالك أن نعتقد أن هذا الولي أنه يتصرف في الكون وأنه يعيد الأموات ولا يعيد الأموات الحياة وأنه يرد الضال أو الضائع، هذا غير صحيح، إنما نقتدي بعمل الصالح وبما خلفوه من عمل صالح. المقصود أن 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 أنه لا يجوز القسم بغير الله لأنه نوع من التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله. والحلف أيضا اليمين لا يكون إلا على مستقبل، بمعنى شيء سيقع، بمعنى أن تحلف على شيء مستقبل، لكن حلف على ماضي مثل والله ما رأيته إن كنت صادقا فهذه يمين بارة صادق ما رأيته، وإن كنت كاذبا فهي يمين غموس الماضي، قلت والله ما رأيته وأنت قد رأيته وتعلم أنك رأيته، من تغلطان عندك غلطان يختلف الحكم، يعني ظن أنه لم يره أو نسي أنه لم يره وحلف، هذا لا ليس لا يعتبر غموس. لو حلفت أنك ما رأيته ونسيت أنك رأيته هذا لا يعد غموسا. اليمين الغموس أن تتعمد الحلف وأنت كاذب، نسأل الله السلام، وهذه من كبائر الذنوب، لأن تغمس صاحبه تغمسه في الإثم وتغمسه في النار، نسأل الله السلامة، وهذه من كبائر الذنوب. فالحلف على الماضي كما قلنا إما أن يكون صادقا فيه فهذا ما 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 لا شيء فيه ولا فيه ولا فيه ولا ولا فيه كفارا لأنه صادق ما رأي والله ما رأيته. أما الحلف هذا قد يكون على المستقبل، والله لا والله لا أذهب، والله لا أكل، والله لا أدخل، والله لا كذا وكذا، شيء مستقبل، يعني بمعنى سوف يقع، يحلف على شيء سوف يقع أن يقع أو أن لا يقع. يقول والله لا أدخل بيت فلان أو والله لا أدخلن بيت فلان مثلا، يحلف على الدخول أو على عدم الدخول. و أيضا الإنسان معلوم أنه ستأتي تفاصيل أحكام، لكن دائما نعطي النبذة يعني مقدمة أو عن أحكام الإيمان حتى يعني نفهم المسائل الآتية. طبعا الإنسان يحلف يعني، طبعا الحلف يختلف، إذا كان يحلف أمام القاضي هذا أنت القاضي يعني، والقاضي هو الذي يحكم على هذه اليمين ويحكم على أو يحكم أو 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 يحكم الحكم بناء على هذه اليمين مثلا، سواء بنفي أو إثبات، سواء اليمين على المنكر أو حتى يمين على المدعي، هذا يختلف، هذا معلوم أنه عند القضاء. إنما تكلم لا عن الأيمان التي ليست أمام القضاء، مثلا تقول والله ما رأيته، والله رأيته، ولا 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 والله لا أذهب، والله كذا هذه، أو مع زملائك تقسم. فالإنسان إذا حلف يمينا منعقدة مؤكدا لها فإن تم ما حلف عليه تعتبر يمين بارة، تعتبر يمين بارة، لم يحنث فيها، لم يحنث، كما لو قال والله لتدخلن بيتي، والله لتدخلن بيتي أقسمت عليه فدخل، انتهى الموضوع، لأنك يعني أقسمت وحصل اليمين، تحقق يمينك. مثلا صديقك مثلا يعني أردت أن تدعوه إلى بيتك يزورك، وقال أنا مثلا تعذر أو فأقسمت عليه والله لتدخلن بيتي، وفزميلك أمام قسمك دخل، إذن انتهى الموضوع، إذن يمينك يقولون العلماء بارة، بمعنى يعني تحقق ما أقسمت عليه وهو دخول صاحبك فدخل. أما إذا لم تكن بارة فأنا حنثت فيها، كما قلت والله أن تدخل بيتي ولم يدخل، طبعا لم يدخل لأن ظرف مثلا، ليس يعني ليكسر كلامك، إنما الظرف ما يسمح، مثلا مع أهله، مع زوجته، معه عنده ظرف المستشفى، عنده كذا، عنده سفر الطائرة، فلم يتمكن أن يدخل. إذن هذه يقول لنا أنت حنثت في يمينك، هذه يمين حانثة ليست يمينا بارة، إذن هذه فيها الكفارة، هذه فيها الكفارة. فالإنسان إذا حلف على يمين ولم تتحقق المستقبل، ولم تتحقق وهو كما قلنا مكلف ومختار وقاصد، فإن ولم تتحقق فإن فيها الكفارة. وشروط الكفارة اليمين المكفرة والمكفرة ثلاث شروط. أولا أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، بمعنى يمين كما قلنا ليست لغو يمين، ولا يمين كاذب على ماضي اليمين الغموس. بعضهم يقول ليس فيها كفارة لعظم ذنبها، وبعضهم يقول فيها كفارة، لكن لعظم ذنبها ليس فيها كفارة. فنتكلم عن يمين منعقدة، معنى قلت والله لتدخلن بيتي. والشرط الثاني أن يكون مختارا كما قلنا، لأنه لو كان مكره أو حتى ناسي أو لا شعوري فهذا لا 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 تعتبر أو لا تعد يمينا منعقدة. الثالث أن يحنث، بمعنى ألا يتحقق ما أقسم عليه، بمعنى لم يدخل زميلك بيتك، قلت والله لا تدخل بيتي فلم يدخل لظرف ما، إذن هذه تكون قد حنثت في يمينك، إذن عليك الكفارة، وهي كفارة، لاحظ يا مشايخ، كفارة كما قال عز وجل فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن الكفارة أول شيء الإطعام، مخير الإطعام أو الكسوة أو اعتاق رقبة، هذه مخير حينما تحلف ولم يتحقق يمينك، لم تتحقق حنثة يعني، فإما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم كسوة أو تحرر رقبة بأن تشتري عبد وتبيعه أو أمة وتعتقها. إذا ما حصل هذه واحد من هذه الأمور تنتقل للصيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الناس لا، من يوم يحلف ولا يصوم غير صحيح، ما يصح ولا يكفي الصيام إلا إذا كان لا يستطيع يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. ومعلوم يطعم 10 مساكين أسهل من صيام 3 أيام ويطعم يعني مد برة ونصف ساعة من غيره، أو حتى لو أرسلتهم يعني طعام بالمطعم يأكلون وجبة رئيسية كافي، أو تكسوهم لباس إزار ورداء مثلا اللبس المعتاد، إن كان رجال الذكر معروف أنه إزار ورداء أو قميص أو بنطلون أو نحو ذلك اللي يلبسه، والمرأة خمار والثوب اللي تلبسه المرأة، هذه كسوة فقير طبعا، إما أن تطعم أو تكسو أو تحرر رقبة وتعتق. إذا ما حصل تنتقل للصيام، إذا لم تجد يعني تنتقل لصيام 3 أيام. هذا في الجملة ما يتعلق بأحكام اليمين، وسوف يأتي تفاصيل إن شاء الله في الأبواب القادمة. قد رحمه الله باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية. هذه مسألة من مسائل الأيمان، وهي أن الإنسان إذا حلف يرجع إلى لفظه ومقصوده من اللفظ، وهذا عندنا تقريبا حالتين، حالة ليست أمام القضاء ولا أمام صاحب حق. مثلا جاء إنسان يريد أن يستلف منك فلوس مبلغ وأنت لا تريد أن تعطيه، إما لأنك مالك رغبة وهذا حق لك، أو لأنه هو أيضا ما يفي معطل ويأكل أموال الناس عن طريق القروض وهو عزيز عليك شوي وأنت لا تريد أن ترده ردا يعني مباشرا. فجاء فقال لو سمحت يا فلان وأنا أسلفني 2000 ريال وأنت تريد يعني أن ترده ردا لطيفا، فتضع يدك مثلا يدك هكذا، والله يا فلان اليوم هذه ما تحت يدي شيء. أنت تقصدك هذه ما تقصد فلوس؟ أنا والله ما تحت يدي شيء الوقت الحاضر. هو طبعا يفهم أن ما عندك فلوس وأنت مقصودك ما تحت يدي هذه، ليش؟ وصرفه طبعا وهذا حق لك. هذا معنى أن يرجع إلى نية المتكلم. فأنت نيتك إيش؟ نيتك يدك هذه، ليس نيتك أنك ما عندك فلوس، عندك فلوس بس أنت ما تريد أن تعطيه لأنه لا يرد الديون ويأكل أموال الناس، وأنت لا تريد أيضا تريد أن ترده ردا لطيفا، أو مثلا دعاك لمأدبة عنده مناسبة وأنت ظرفك ما يسمح، إما أنك مريض أو أنك، وأنت لا تريد أن ترده يعني ردا يعني، وقد لا يقدر يعني قد يظنك يعني قد يظنك يعني لا ترغب أو نوع من تخشى أن الرجل حساس أو نحو ذلك، فقال يا فلان والله عندي ضيوف الليلة فلانية وأرجوك تشرفني تفضل عني، تقول له أنت والله أنا والله عندي ارتباط. مقصودك من ارتباطك مع أهلك مع أولادك حقك يعني، وهو يفهم أنك يعني ارتباط مع شخص آخر، فلك ذلك. في ذن الكلام على نية المتكلم، طبعا هذا في غير الحقوق، الحقوق لا، الحقوق على نية المستحلف كما سفيتم على الحديث الثاني. لو كان هو يطلب فلوس، أنت في ذمتك لو فلوس ثم جاء وقال يا فلان سدد لي، وقلت ما تحتدي شيء، ما تقبل هذه، هذا كذب، لأنه على ما يصدقك هو ليس على ما ادعيت. لو قلت له أنت في ذمتك فلوس وقال يا فلان أعطيني، قلت والله ما تحتدي شيء، هذا كذب، لأنه على نية المظلوم أو على نية المستحلف أو على نية صاحب الحق. إذن فرق بين أن يكون لا أن تكون لك عليك حقوق للناس، وبين لا أن 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 أنه أن الناس تطلب منك شيئا لا ليس لازما لك. المقصود في التمثيل هو أن تعرف معنى أن الكلام على نية المتكلم. فقال باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية، الأيمان وغيرها كما قلنا في المواعيد وغير المواعيد والمخارج. قال عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، يعني أخذ القوم يعني عدو، أخذه قوم عدو فتحرجوا، يبدو لهم أن القوم العدو قال احلفوا أن هذا كذا كذا، فعوائل يقول حلفت أنه أخي، فقل يعني طبعه يقصد أخي في الإسلام، وأولئك فهموا أنه أخوه في النسب، أنه أخوه في النسب، فهو أراد أن يتخلص، أراد أن يتخلص، قال حلفت، قال والله إنه أخي، فهم فهموا أنه أخوه في النسب، وهو يريد أنه أخاه في أنه أخوه في الإسلام. قال وحلفت أنه أخي، فخلي عنه، فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أنت كنت أبرهم وأصدق من كنت محقا، وكان يمينك بارة، ولذا قال المسلم أخو المسلم، بمعنى أنت أردت بالأخوة ليس أخوة النسب وإنما أخوة الإسلام، وهم فهموها أنها أخوة النسب فأطلقوا سراحكم. فهذا الكلام فيه على نية المتكلم. رواه أحمد بن ماجه. وفي حديث الإسراء المتفق عليه مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بسماء طبعا سلم على أهل أصحابه، وفي الأنبياء مر على موسى وعلى إبراهيم وعلى إدريس وعلى الأنبياء في الطبقات وعلى عيسى، فكلما عرفه جبريل هذا محمد يعرف على 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 الأنبياء، فيقول أهلا بي الأخ الصالح والنبي الصالح، لأن الشاهد الأخ، فهنا أخوة يعني أخوة نبوة، أخوة نبوة وليس أخوة وليس أخوة وليس أخوة نسب. وعن أنس رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في الهجرة، وهو جاءتي يوم الهجرة، وهو مردف أبا بكر، يعني كلاهما مردفين على جمل على جمل واحد، أبو بكر والرسول على جمل واحد، وأبو بكر شيخ يعرف، يعني أبو بكر معروف وقد يكون مشهور في مكة باعتبار له يعني له حضوره وهو معروف وجيهه، وكان وجيهه كان غني أيضا، أبو بكر كان غنيا ولهذا واسى النبي ماله كله، كان غني وكان مشهور وله وجهته وكان معروف، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر طبعا في الطريق بين مكة والمدينة، وطبعا تعرف أن مستخفين هم مستخفون، ويعني ما لأن قريش تطاردهم وفي البادية وفي البرية لا يعرفون كل الأخبار، فإذا قابلوا أبو بكر من اللي معك هذا، هم يعرفون أبو بكر ولا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل يهديني السبيل. طبعا يهديني السبيل عبارة تحتها من معنيين، المعنى الأول يهديني الطريق يعني ضايعين أو يدلني عشان نصل المكان الذي يريد، فالأغراب بغرباء يفهمون العبارة أنه بمعنى أن هذا دليلة، بمعنى يدله الطريق حتى يصل إلى المكان الذي يريدون. أبو بكر يقول لا يهديني للحق، السبيل يعني يهدي الإسلام. إذن العبارة تحتمل معنيين، العبارة تحتمل معنيين، فأبو بكر يقول هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق اللي هو الجادة، وهو إنما يعني سبيل الخير اللي هو الإسلام، رواه أحمد. بقي لنا وقفة ظريفة وجميلة، وأكيد تبغى تنبسطون عليها، وخاصة الناس الشيوخ الكبار شوي اللي سنهم يعني تجاوزوا 40-50 يبغوا ينبسطوا. ليش؟ لأنه هنا يقول وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر، الرسول أكبر من أبي بكر، سنه أكبر، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره كم؟ 63. أبو بكر لما توفي 63، فهو أصغر من النبي بسنتين وشيء. إذن لماذا قال يعني أبو بكر شيخ ونبي الله شاب؟ قالوا احتمال أولا أن أبا بكر قد يكون عليه سيما الكبر، وقد يكون شحوب لون، وقد يكون يعني تجاعيد إلى حد ما، قد يكون لأن تعرف أحيانا طبعا سنه متقارب، طبعا فرق سنتين كما تعرفون، وخاصة إذا كان لأن الرسول حينما جاء لا 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 حينما جاء إلى المدينة كان عمره قريب 50 عمره، لأنه بقي في المدينة 10 سنوات، بقي في المدينة ثم توفي في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. ليش؟ لأن عمر النبوة 23 سنة، بعث بعمره 40 عليه الصلاة والسلام، فبقي في مكة كم؟ 13 سنة، يعني لما هلك عمره كم؟ 53 أو 54، وأبو بكر سيكون في 50 أصغر سنتين، لكن شكل أبو بكر يبدو كأنه قد يكون يعني أكثر، قد يكون النبي أكثر نظارة أو أكثر إلى حد ما شاء يعني أصغر شوية. الجميل اللي أقول لكم تنبسطون عليه هو حينما قال شاب، بيقول الشوكاني اسمعوا فيه جواز إطلاق اسم الشاب على من كان في نحو 50، فأنتم كلكم شباب، عندي 50 وفوق كلكم شباب، فيعني بمعنى، ولهذا بالفعل يعني كلام العلماء عن توزيع الأعمار يعني الشباب يوصل 40 ولازال الشاب 50 شاب. ف مع أن طبعا اللي عمره 50 باين انه انا هم مثل اللي عمره 30 يعني مهما كانت نظارته ومهما كان شكله لا يمكن يكون ابو 50 ابو 30 لكنه ومع بالفعل يعني الشاب يعني حينما تشوف الآيات القرآنية الله 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 عز وجل في قال في 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 يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما مع أنه صغير يوسف يعني ما كان ممكن يعني الله عز وجل قال طبعا السيارة حينما أخذوه من البير أو من الجب واتخذ ولدا عسى أن فعلنا واتخذ ولدا وكذلك مكان ولن يعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره كله لازال صغير لازال صغيرا فتقول ولما بلغ أشده فهو سماه قد بلغ الأشد وهو لا يزال في قريب من الحلم يعني أو 15-16 أو أقل حتى وبعدها قال وراودته التي هو في بيتها ولا يزال صغير. في موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتينا حكم وعلما. طبعا خبر الله عز وجل عن موسى هو كبير أكبر من يوسف. يوسف قال ولما بلغ أشده آتينا حكما وموسى قال ولما بلغ أشده واستوى يعني أنه أكبر. وقد يكون ولهذا تزوج في مدين وفي مدين والرجل الصالح يعني قد يكون 30. سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فإذا الأشد شوف سمى يوسف أشد وموسى أشد واستوى وهنا 40 أشد و40 ما يدل أن كل هذه تبقى في الأشد وتبقى في يعني قريبا كما قال الشيخ هنا أنه اللي 50 ممكن يكون يعني يطلق عليه شاب ونهنيكم عليه. فقال مرلف وهو مرلف أبو بكر شيخ يعرف ونبي الله شاب لا يعرف. الحديث الثاني الحديث الأخير قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذا يختلف عن الحديثين السابقين. السابقين الحديث على نية المتكلم على نية المتكلم هذا حديث لا على نية ما يصدقك به صاحبك. يمينك على ما يصدقك به صاحبك. مثلا أنت مطلوب في ذمتك فلوس كما قلنا وقلت والله ما عندي شيء قصدك مثلا ما عندي كما قلنا هنا ولا في جيبي ولا في يدي هو يمينك على ما يصدقك هو لا على ما ادعيت أنت ونويت لا. لأن ليش؟ لأن هذه تتعلق بحقوق الآخرين فحقوق الآخرين لا يجوز أن تماطل بها ولا يجوز أن تأتي بالألفاظ المتوية. ولهذا قال يمينك على ما يصدقك بصاحبك. وفي لفظ اليمين على نية المستحلف يعني نية اللي طلب الذي طلب اليمين ليست عن نية الحالف لا المستحلف. مستحلف يعني طالب الحلف. استحلف يعني طلب الحلف مثل استغفر طلب المغفرة استعار طلب العارية وهكذا. الألف والسين والتاء تأتي للطلب تأتي للطلب فاستحلف يعني طلب الحلف. ولهذا قال الشيخ المجد في تعليقه قال وهو محمول على المستحلف المظلوم، يعني الذي له الحق، حينما يكون له حق وقال احلف وحلفت وأنت تريد شيئا آخر، لا، الحلف الله يحاسبك على نية المستحلف لا على نيتك أنت. وقيل في حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بمعنى أنه لك أن تغير في الألفاظ يعني تتجنب الكذب وتصرف صاحبك إذا كان يتعلق، إذا كان هذا لا يتعلق بحقه، كما قلنا لو كان يعزمك ولا يدعوك وأتيت بكلمات تعريضية هذا حقك، وبحيث تحافظ على 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 صداقة أخيك وأنت أيضا لا تلتزم بهذا الارتباط. والشيخ يقول في الخلاصة وحاصله أن اليمين على نية الحالف نفسه، يقول له إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوة توجيه، وأيضا أو إذا استحلفه المظلوم كذلك أيضا أيضا والتورية وإن كان لاحظ بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف. قال وهذا مجمع عليه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وسيأتكم إن شاء الله نجيب عنها غدا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.